Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا يوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. السيول تقطع طريق عبر هيا لليوم الثالث على التوالي، ومناسيب النيل لا تزال عالية في محطة شاندي في نهر النيل. مذكرة من 26 كيان نوبي بالشمالية تطالب بإلقاء قرارات إنشاء سدي كجبار ودال والقصاص من قتلة شهداء كجبار. عمال مصنع السكر كنانة مستمرون في الاعتصام ويطالبون بإقالة العضو المنتدب والاعتراف بلجنة التسيير للهيئة النقابية. لجان المقاومة ترحب بإصدار الهيئة القضائية منشور حماية الشهود، واعتصام عمال هيئة مياه الخرطوم لا يزال مستمرا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. تسببت السيول القادمة من خور عرب في قطع الطريق عبر هيا القومي الذي يربط بين الخرطوم وبورت سودان اليوم الثالث على التوالي، وقال مواطنين أنهم يضطرون للنزول من الباص في منطقة شيدياب وقطع مسافة 3 كيلومترات سيرا على الأقدام للوصول إلى الباص الثاني الذي يقلهم إلى الخرطوم أو بورت سودان. وأشاروا إلى أن نقل الأمتعة لمسافات طويلة ضعف من معاناتهم، وأوضحوا أن السيول جرفت الطريق في نقطتي شدياب والتلجريب في ولاية البحر الأحمر، وأشاروا إلى أن توقف الحركة عاق حركة الشاهنات وطالبوا السلطات بالتدخل العاجل وإصلاح الطريق. واصلت مناسيب النيل انخفاضها في معظم الأحباس، بينما ظل منسوب محطة شندي ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين وحتى خزان جبل أولياء في أعلى مستوياتها، وأدى فيضان النيل بمناطق الزيداب بمحلية الدامر لإنهيار أكثر من 696 منزل كليا و270 منزل آخر بصورة جزئية. وأدى فيضان النيل بالمنطقة أيضا لغمر مساحة 2000 فدان من أشجار الموالح. وقال المدير التنفيذي لمحلية الدامر عمر علي أن هناك أكثر من 16 غريبة بمناطق الزيداب تأثرت كليا من ظاهرة النبع وأصبحت غير صالحة للسكن، وقال أن الوضع يتطلب تهجير المواطنين المتأثرين إلى مناطق آمنة والإسراع في تخطيطها حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين بتلك المناطق. قررت الجبهة السورية إرسال وفد رفيع المستوى لزيارة المناطق المنكوبة تضامنا ومساعدة لضحايا الفيضانات في هذه الظروف العصيبة. وقال رئيس الجبهة دكتور الهادي إدريس في بيان أن السيول والفيضانات جائحة بيئية سبقتها جائحة كورونا وجميعها كوارث، تذكرنا جميعا بضرورة التضامن والتعاضد ومواجهة التحديات بالوحدة والجهد الجماعي وباستشعار المسؤولية أفرادا وجماعات لتجاوز هذه المحنة. وأكد أن الشعب السوداني قادر على تخطي هذا التحدي والمضي قدما في مسيرة البناء والنهوض واستكمال الفترة الانتقالية. وقال أن السلام الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في جوبا خواتيم شهر 8 المنصرم خطوة باتجاه الوحدة الوطنية التي تعزز التعافي الاقتصادي ويمنح السودان مناعة مستدامة ضد الكوارث الصحية والبيئية والإنسانية. سلم 26 كيان نوبي أمس الأحد مذكرة مطلبية إلى حكومة الولاية الشمالية تحمل 10 مطالب أبرزها مناهضة السدود والتعدين والخصاص من قتلة شهداء كجبار. وطالبت الكيانات الموقعة على المذكرة بتحقيق العدالة في قضايا شهداء كجبار وإلقاء قرارات إنشاء سدي كجبار ودال وإلقاء أيلولة أراضي الولاية لوحدة تنفيذ السدود. كما طالبت المذكرة بإيقاف أنشطة التعدين وإبعاد الشركات والأفراد الذين يستخدمون السيانيد والزئبق في التعدين وتكوين مفوضية قومية لإعادة تعمير المنطقة النوبية. وشددت المذكرة على تخصيص 2% من عائدات سد مروي لصالح الولاية الشمالية ودعم تطوير الزراعة إلى جانب التحقيق العاجل حول حرق النخيل. واستلم المذكرة أمين حكومة الولاية الشمالية إنابة عن والية الولاية التي غادرت إلى منطقة دال بسبب تعرضها للسيول. تشمل الأجسام الموقعة على المذكرة كل من لجان حماية البيئة ومقاومة سدي دال وكجبار وعدد من الأندية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني. تواصل اعتصام هيئة مياه الخرطوم أمام أمانة الحكومة لليوم 12 مطالبين بإقالة مدير الهيئة وهيكلتها. وقالت منى عبد المنعم إحدى المشاركات بالاعتصام أنهم يطالبون بتشكيل لجنة إزالة التمكين في الهيئة، ويطالب الاعتصام بإقالة مديري الإدارات وهيكلة الهيئة، كما طالبوا بوضع لائحة مالية تحقق العدالة والإسراء في حل مشكلة العمال المؤقتين. وأشارت إلى عدم حصول العمال على استحقاقاتهم المالية لمدة 4 أشهر، وشدد العمال على ضرورة الإسراء في تكوين لجنة إزالة التمكين وزيادة أجرة العطل إلى 750 جنيه، بالإضافة إلى مراجعة توزيع الوقود على رباط الهيئة ومراجعة نظام الشراء والفواتير في الهيئة، ونوهت إلى استشراء الفساد داخل الهيئة، وراهنت رفع الإضراب بالاستجابة للمطالب. وأضافت منى عبد المنعم في هذا الخصوص:
إحنا لسه في اعتصامنا، اعتصام عمال هيئة مياه ولاية الخرطوم، من أجل مطالب قلنا هي مشروعة اللي هي من أجل مطالب هيكلة الهيئة، من أجل مراجعة إيرادات الهيئة، من أجل مراجعة إيرادات الهيئة لمعرفة دخل الهيئة الحقيقي. في تجنيب كتير يا جماعة دخل الهيئة. أول حاجة إحنا عندنا آبار يا جماعة، الناس ديل بيأجروها لمجموعة بتاعة مؤتمر وطني وأمنجية، ودي دخل بتاع الآبار اللي هي بتدخل مليارات، لكن بيشيلوها ناس في جيوبهم.
تمسك عمال مصنع سكر كنانة باستمرار اعتصامهم الذي دخل يومه 26، فيما أصدرت إدارة الشركة إنذارات للعمال المطربين وخصم أيام الغياب خلال الاعتصام، وتوعدت بمحاسبة قيادات الاعتصام. وسخر عدد من العمال المعتصمين في مخاطبات بساحة الاعتصام من القرارات التي أصدرتها إدارة الشركة، وأعلنوا تمسكهم بالمطالب 16 المتمثلة في إقالة العضو المنتدب والاعتراف باللجنة التسييرية للهيئة النقابية وإعادة العمال المفصولين بسبب الحراك الثوري. وأضاف أحد العمال في مخاطبة:
غير قانونية كيف وغير شرعية كيف؟ وأنا عندي نقابة، النقابة بتطلع خطابات، أحضر معنا فأحضر انتهى. أنت ما مقتنع بالكلام ده؟ احنا بنوريك. ما مقتنع بالوثيقة دي؟ احنا بنوريك. ما مقتنع بالثورة دي؟ بوريك ثورة ثانية من أول وجديد، وثورة قايمة من هنا ده بس. مين كنانة دي؟ والله العظيم كنانة دي تاني ما تفضل فيها قوة استرادية. كنانة دي تاني ما في كذا الغاضب كطايب زيل. كنانة دي تاني ما فيها زحف أخضر. ما بحاجة اسمها زحف أخضر. والله نجريكم زي ما جريت في بوري.
نظم عشرات المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة أمس الأحد اعتصاما مطلبيا أمام وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وقال رئيس مبادرة مكفوفون مؤمنون بالتغيير عاطف محمد عثمان أن الاعتصام يطالب بمراجعة مالية وممتلكات الاتحاد والنظر لملفات الفساد وتحويلها إلى لجنة إزالة التمكين. فوضح أن الاعتصام جاء بعد تكرار الوقفات المطلبية والاحتياجية وتقديم عدد من المذكرات لوزارة العمل ومجلس الوزراء، ولم يحصلوا على ردود حتى الآن. وأعرب رئيس المبادرة عن أسفه لتجاهل وزيرة العمل والرعاية لينا الشيخ وعدم تفاعلها مع المطالب السابقة أو خروجها لمخاطبة المعتصمين، وأضاف في هذا الخصوص:
دارين نغير المكاتب التنفيذية للاتحادات تحت المعاقين أو تحت المكفوفين تحديدا، لأنه هو من النظام السابق ومجلس المحايزة والإعاقة، هو أيضا من الجمعيات العمومية هي بتقوم على نظام أساسي مفصل على طريقة، هم مفصلين النظام الأساسي النظام السابق كلهم ودستورنا مفصل.
رحبت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم الشرق بإصدار الهيئة القضائية منشور حماية الشهود، ووصفته بأنه خطوة مهمة في سبيل حفظ الحقوق ورد المظالم وتحقيق العدالة. ونص المنشور الذي حمل توقيع رئيسة القضاء نعمات عبدالله أن تتخذ المحاكم تدابير احترازية لتوفير ما يلزم من الحماية المطلوبة للشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء الذين يدلون بشهاداتهم، على أن تشمل الحماية وفق المنشور أغربائهم وسائر الأشخاص ذوي الصلة. وخول المنشور للمحاكم اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير مثل إخفاء هوية الأشخاص المشمولين بالحماية وعدم إفشاء معلومات أنهم دون الإخلال بحق الاتهام والدفاع في مناقشتهم أمام المحكمة، فضلا عن عدم تصويرهم أثناء أداء الشهادة إلا بإذن من المحكمة، وعدم السماح بالتقاط صور لهم داخل وخارج قاعة المحكمة، ومنع دخول الهواتف وكاميرات التصوير باستثناء وسائل الإعلام المأذون لها. أفرجت سلطات الاستخبارات بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان عن المواطن سليمان البحر كاكنا يوم السبت بعد أن أمضى يومين في سجون الاستخبارات بالمدينة. وقال شهود لراديو دبنجا أمس الأحد أن قوة من الاستخبارات بقيادة الرائد إبراهيم عبد العظيم اعتقلت المواطن سليمان البحر يوم الخميس واقتادته إلى سجون الاستخبارات بالمدينة قبل إطلاق سراحه يوم السبت. وأوضح الشهود أن سلطات الاستخبارات اتهمت سليمان باستفزاز الرائد إبراهيم عندما أمر الأخير بإبعاد أبقار اعترضت طريق عربة الرائد أثناء مرورها طرف المدينة، وأشار إلى إطلاق سراح سليمان بعد أن أمضى يومين في السجن. واستنكر المواطنون هذا المسلك من قبل الجيش. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من مدينة تلودي في هذا الخصوص:
كامي سلميسة والله ولست جوابه ولست علوه ولست غلوه ولست مشى جدوه في الكركون وفات لقيت سألته هل حاصل شنو؟ قال لي والله زول ده بس خدانين الزني هناك ومشى. فاكر ده اللي اتكلموا معه قال لي ما زول ده قاعد يسي وقاعد ينبس حتى لو قاعد يسي يعني ده ما محل بودو كركون بتاع الجيش. جسته قال لي يا أخي زي حال بقر ده من الشارع. قال لي والله البقر ده سي سياده وانا ما حقني انا بقري مربطات.
من جهة تانية لا تزال سلطات الاستخبارات بمدينة تلودي في ولاية جنوب كردفان تعتقل 3 مواطنين ينتمون لمناطق سيطرة الحركة الشعبية منذ أشهر. وقال شهود لراديو دبنجا أن المواطنين 3 جاءوا من مناطق الحركة لأغراض التجارة والتسوق، وقامت سلطات الاستخبارات باعتقالهم وإيدائهم سجونها. وأوضح الشهود أن أحد المعتقلين 3 أمضى 3 أشهر في السجن، والثاني 2 والثالث 2 حتى أمس الأحد. وأشار الشهود إلى أن سلطات الاستخبارات بالمدينة تقوم بممارسات بشعة ومهينة ضد المواطنين القادمين من مناطق سيطرة الحركة الشعبية، حيث تقوم باعتقالهم دون أي مسوقات ومصادرة ممتلكاتهم. وأضاف أحد النشطاء الحقوقيين في تلهدي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سألت حتى قال لي في جماعة جوا معكنهم بيجي من الجبال يستغلوا مناطق الحركة جوا. لا والله هنا 3 نفر بيجيكم، واحد ده بلوان عندي 3 شهورين، واحد ده عندي 2 شهرين. فهو عنده ممارسات كده ما تمام مع بتاعتك يا رب. يجي من الجبال ده بتعامل معهم بأسلوب كده بتاع قمع وحرس وصابور وغوة.
قتل النازح عبد العظيم حسن عثمان بواسطة مجهولين يوم السبت شرقي نرتدي بولاية وسط دارفور. وقال آدم هوكر لراديو طبنجا أن عبد العظيم حسن وهو نازح من معسكر الجنوبية بنرتتي كان مفقودا منذ يوم الخميس، حيث دون أهله بلغ بذلك لدى الشرطة. وبيّن بأن مجموعة من الأهالي عثروا يوم السبت على جثمانه شرقي نرتتي، حيث تم تحويله بواسطة الشرطة إلى مستشفى نرتتي وأفاد الطبيب بأن سبب الوفاة ضرب بآلات حادة في الرأس. وأضاف آدم لراديو دبنجا من نرتتي:
يوم السبت لقوا جثمان عبد العظيم حسن عثمان آدم 25 سنة وعصر بتتدق بآلات حادة في الرأس وفي الجسد. ليلة الخميس كان ما في ومشي وشافه في الشرطة. المهم كان بفتش في داخل الحلة وبقالوا يا أخي دا ولدنا، وبعد ذلك تم دفنه أمس يوم السبت.
أوصت سكرتارية برنامج صندوق بناء السلام في دارفور بتشكيل لجنة فنية لوضع المشروعات والبرامج التي سيتم تنفيذها بواسطة الأمم المتحدة. وجاءت التوصية خلال اجتماع السكرتارية برئاسة البروفيسور سليمان التبيلو رئيس مفوضية السلام بالخرطوم أمس، حيث بحث الاجتماع تنفيذ اتفاقية السلام وقضايا بناء السلام في السودان بجانب المطلوبات الأولية التي دفعت بها حكومة السودان للأمم المتحدة، وذلك توطئة للشروع في تنفيذ اتفاق السلام. وشارك في الاجتماع كافة المنظمات وممثلي الأمم المتحدة الذين التزموا بتمويل المطلوبات الأولية التي تقدمت بها الحكومة لبناء السلام. شهدت أول جلسة لامتحانات الشهادة السودانية أمس الأحد بولاية كردفان ارتفاعا نسبيا في عدد الغياب وسط البنين والبنات، حيث ارتفعت نسبة الغياب إلى الضيف مقارنة بالأعوام الماضية، وأرجع التربويين ارتفاع نسبة الغياب لعدة عوامل منها إجراءات الكورونا وعوامل أخرى اقتصادية. وقال الأستاذ حسن مرسال مدير التعليم الثانوي بمحلية الدلج لراديو تبنغا أن جملة عدد الطلاب والطالبات الذين جلسوا لامتحان مادتي التربية الإسلامية والمسيحية أمس بمراكز الامتحانات بالولاية بلغ 2359 طالب وطالبة، وأشار إلى التغيب 65 طالب وطالبة عن جلسة لهذا العام مقارنة ب 28 طالب وطالبة في الأعوام السابقة. وفي محلية هبيلة بولاية جنوب كردفان بلغ عدد الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية أمس 585 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الغياب عن الجلسة 34 طالب وطالبة. وتوقع بعض المعلمين أن تقل نسبة النجاح لهذا العام بسبب تعجيل الامتحانات إضافة إلى تردي الوضع الاقتصادي. وأضاف حسن مرسال مدير التعليم الثانوي بمحلية الدلج لراديو تبنغا في هذا الخصوص:
نتيجة الفترة الطالب دي السبب أساسي طلب الفترة الطالب بعد ذلك الظروف الاقتصادية ذاتها، يعني عدد منهم الطلاب حصل بطلب الطلاب هم أكبر من البنات، فات الجند والفات الذهب فيه والفات المهم، يعني الظروف الاقتصادية ليه بالدور أنت دول دار تتعلم ودار تسوي نفسك ودار يعني تنقذ مجتمعك، تضطر انك تصبر وتتحمل الصعاب. يعني يمكن احنا جات لحسها كان بيقول لنا وتعالى جرينا والله في ظروف قاسيه جدا.
الخبر الاخير في النشره: أكد خبراء أن تدهور الاقتصاد السوداني سببه الأول تخليص دور السكة حديد، وطالبوا بأيلولة ملكية السكة حديد بكاملها للدولة ومراجعة عمليات الخصخصة التي تمت لوحداتها خلال فترة النظام البائد، واقترحوا برنامج من الشقين لإصلاح السكة حديد إسعافي وتوسيعه. وطالب الخبراء في الورشة القطاعية لقطاع البنى التحتية والنقل بالمؤتمر الاقتصادي القومي الأول بالخرطوم أمس طالبوا بربط السكة حديد بالمواني وإنشاء 6 محطات للحاويات بخط الخرطوم بورت سودان وعدد 4 محطات متخصصة للحاويات بعد تأهيل خط سنار كوستي، بالإضافة إلى تأهيل قطاع الغرب وربطه مع المواني لاستفادة أفريقيا الوسطى وتشاد ودولة جنوب السودان من ميناء بورت سودان. ودعا الخبراء إلى التركيز على قطاع السكة حديد في النقل التجاري والركاب لمساهمته في تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية بجانب توفير فائض كبير من تكلفة النقل، كما طالبوا بتنفيذ برنامج عملي أكثر تنافسية للقطاع في المستقبل والاستفادة من خطوط سكة حديد الخفيفة وربطها بمناطق الإنتاج. استمعي راديو تبنغا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الاقتصادية، وأعلنت أيضا تشديد العقوبات في مواجهة المهربين وجرائم الأموال وغيرها من الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي، وذلك بعد أن بلغ سعر صرف الدولار 260 جنيه. للوقوف على آراء الخبراء الاقتصاديين حنستضيف في هذه الحلقة كل من البروفيسور حسن بشير مدير جامعة البحر الأحمر والخبير الاقتصادي المعروف، والبروفيسور حامد التجاني الأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وحنبدأ بالبروفيسور حسن بشير وحنشوف رأي شنو حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
تحياتي لكم في راديو دبنغا. حول الإجراءات الأخيرة الخاصة بتدهور سعر صرف الجنيه السوداني، لم يقم بيد الحكومة شيء آخر لتفعله غير هذه الإجراءات، وهي تأخرت كثيرا جدا، والأمر يتوقف على مغدرة ورغبة القوات النظامية في السيطرة على عمليات التهريب والمضاربات والتخريب المتعمد للجنيه السوداني من قبل الأشخاص الذين يقومون بالمضاربة والذين كدسوا كثير جدا من العملات بأيدهم، إذ أن أكثر من 80% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وكان من المفترض أن تقوم الحكومة بتغيير العملة منذ وقت مبكر حتى قبل تفشي وباء كورونا، إلا أنها تأخرت كثيرا. كذلك هنالك إجراءات خاصة بالجهاز المصرفي الذي هو أيضا يمكن من الناحية النظرية أن يتلاعب بأسعار الصرف بالنسبة للدولار، ويعني لا بد من إجراء إصلاحات في جهاز المصرفي وتغيير إدارات ومدراء الكثير من البنوك التجارية، إضافة لإلزام البنوك بالضوابط النقدية المطلوبة من حيث حجم رأس المال ومن حيث طبيعة النشاط الذي تقوم به، سواء كانت بنوك تجارية أو بنوك متخصصة. إضافة لذلك يعني هنالك الجوانب المتعلقة بالتجار في الذهب بشكل خاص وبعد السلع الاستراتيجية، ومشكلة حصائر الصادر التي لم تتمكن الحكومة حتى الآن من وضع يدها عليها بالشكل المطلوب. وظلت الحكومة تبرر ربع الدعم عن السلع الاستراتيجية مثل الوقود ودقيق الخبز وغيرها بالتهريب، أنها تهرب، كأن التهريب هو مسؤولية المواطن السوداني، يعني أن التهريب هو مسؤولية الحكومة، الحكومة هي التي يجب أن تحيد من هذه الظاهرة، ويجب أن تسيطر على حدودها، ويجب أن تراغب الأسواق، ويجب أن تراغب انسياب السلع والخدمات والإمدادات، خاصة إمدادات البترول والدقيق والخبز. وبالتالي أن هذه الإجراءات كانت ضرورية من حيث مكافحة المضاربة والتهريب، ومن حيث تشديد العقوبات لتكون عقوبات تتناسب مع الجرم. إضافة لذلك يعني أن هنالك جوانب حتى الآن الحكومة أيضا لم تحسبها، الخاصة بتحويلات النقد الأجنبي واستيعاب الموارد المتاحة بالنسبة للمغتربين السودانيين والسودانيين الموجودين في دول المهجر. أيضا حتى الآن حتى بعد ما تم يعني إطلاق القومة للسودان، لم تستطع الحكومة حتى الآن توفير المواعين اللازمة لاستقبال الموارد الخاصة بالمغتربين والسودانيين في دول المهجر. كذلك الحكومة عليها أن تفكر بشكل جاد في تغيير العملة، لأن هذا أصبح يعني مطلب ملح، وهنالك أيضا مراجعة الموازنة العامة للربع الأخير من العام لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وتصحيح بعض الجوانب التي أخلت بالتوازن في سعر الصرف، وأيضا الشروع بشكل مهني ودقيق في إعداد الموازنة للعام 2021، وهي بالمناسبة يعني موازنة تم الشروع في إعدادها بدون أن يكون هنالك وزير كامل الأهلية للمالية والتخطيط الاقتصادي، والذي يجب عليه على هذا الوزير بتحديد أن يقوم بتغيير طاقمه الإداري، لأن الكوادر الموجودة في وزارة المالية حتى الآن أثبتت يعني فشلها في إدارة ملف المالية والتخطيط الاقتصادي بالكفاءة المطلوبة. فيعني هذه الإجراءات طبعا سنرى أثرها، سواء كان يعني فعالا أو لا، خلال الأسبوع القادم، وهذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة لسعر الجنيه السوداني، فإما أن يتوقف هذا التدهور، إما أن تنهار العملة تماما، وأن يتم تخريب مجمل النظام المصرفي في السودان. وكما قلت في أحد البوستات أنه استنادا إلى الاقتصادي المشهور باري سجل في مؤلفه النقود والبنوك والاقتصاد، استند على مقولة فلاديمير لينين التي تقول إذا أردت تخريب اقتصاد دولة ما فعليك تخريب نظامها النقدي، وهذا بالضبط ما فهمه هؤلاء المخربون، وهم الآن يقومون بتخريب النظام النقدي للسودان، وهذه أصبحت أخطر المشاكل التي تحيط بالفترة الانتقالية وإمكانية العبور بسلام لما بعد الفترة الانتقالية.
ننتقل الآن إلى البروفيسور حامد التجاني، الأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والخبير الاقتصادي المعروف، وحنتعرف على رأيه وموقفه من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة.
بالنسبة للإجراءات الحكومة الآن، بفتكر إنه الإجراءات الاقتصادية اللي اتخذها الحكومة الآن، الإجراءات دي هذه إجراءات محاكم الطوارئ. المحاكم بتاعت الطوارئ ما بتنفع مع الاقتصاد، إجراءات قوانين رادعة وزيادة العقوبات. المهربين وبيتاجروا بالعملة بيجدوا الطريقة إنه يتعاملوا معها، وإجراءات الاقتصادية باقي حل بإجراءات أمنية وإدارية، لأن الإجراءات الإدارية والأمنية دي كأنك زي عندك عصفورة تقوم تفك لك طلقة، يعني كان فكيت طلقة يا ضربته يا هرب، يعني في كل الحالتين بفتكر إنه الدولة هي تكون خسرانة. الأزمة الحقيقية إنه يعني أنا بفتكر إنه في قضايا موضوعية، الآن الإيرادات بتاعت الدولة قليل جدا، الموازنة اللي قطوها اللي اعتمدوها كانت موازنة وهمية، اعتمدت بأرقام وهمية، يعني سعر الدولار عاملينها بين 45 ل 55 في الرينج ده، يعني الآن سعر الدولار بقت 260، معناها على الأقل حكاية ضعفت 5 مرات، فلذلك الموازنة كانت يعني أرقام وهمية. وأكبر أخطاء الحكومة إنه كان زيادة الأجور، زيادة الأجور كان قرار سياسي أكثر من إنها قرار اقتصادي، لأنه ما كان موجود سلعة في البلد ولا كانت موسم بتاع، كان ممكن ينتظروا لغاية ما يجي موسم بتاع الزراعة ويكون في إنتاج ويكون في سلع متوفرة في السوق، ممكن في هذا الوقت ممكن تزيد الأجور لأنه في تغطية لها. لكن أنت الآن بلد فيها شح بتاعت موارد وشح بتاعت سلع، تزيد تضخم في الأجور، معناها أنت بتحتاج لموارد زيادة عشان تدفع للأجور دي بالذات في وما ممكن يكون أنت بتدفع في الأجور بتيجي على حساب البنود الأخرى، بنود بند التنمية، البند بتاعت التنمية بندي برضو وهمي ما فيها مبالغ عشان نقول إنها تساعد على التنمية. فلذلك الآن الحكومة استيقظت فجأة ووجدت أن الحكاية كلها انفلتت، لأن الحكومة كانت منشغلة بقضايا أكثر قضايا سياسية داخلية بين قوى متصارعة، وبيفتكروا إنه حكم السودان ده كأنك أنت بتحكم دبيرك وعربات ومزيقة، يعني البلد فيها حقيقة لابد أنت توفر لك البنزين وتوفر الأكل وتوفر الغاز وتوفر الدواء، فديل الحاجات الأساسية الحاجات المهمة. فالدولة الآن بتطبع، أصلا الدولة بتطبع له ما يعادل حوالي 200 مليون دولار في الشهر، هذا الطباعة يطبعوا يمشي يجيبوا القروش من السوق الأسود ومن ما يسمى بالسوق الموازي ويصرف عليها. في مشكلة حقيقية هنا، الدولة هي ذاتها هي أزمت مسألة الدولار، لأن الدولار بقت قليلة جدا وشحيحة والحكومة تضارب فيها وبتاخد فيها وتعمله. فلذلك بفتكر إنه الزيادات فيها ظروف موضوعية، إنها في شح بتاع الدولار في البلد، الحكومة محتاجة لفلوس، محتاجة إنها تجيب الوقود، محتاجة إنها تجيب الغذاء، ما عندها موارد. الحجة الوحيد إنه عندها معجزة، عندهم معجزة حوالي 1.6 مليار دولار عجز في الموازنة، يعني التقديرات بتاعتهم إنه الحكومة بيقدر يجيب لها دخلة ما يعادل 12.6 مليار، برضو ما كانت حقيقية لأنها كانت برضو مبنية على وهم إنه يكون في حل ريعي، أنا بسميها حلول ترقيعية وحلول ريعية، إنه كان يتوقع إنه المجتمع الدولي تجي منها مساعدات وهبات، وكلها طلعت إنها افتراضات ما موضوعية. فلذلك بفتكر إنه الإجراءات الأخيرة اللي تبعد إجراءات تعسفية للاقتصاد ما بيحل المشكلة، بل بيأزم المسألة، ممكن نصل مرحلة بتاع الشح، واللي عنده دولاره يحتفظ بدولاره والناس هتبحث للدولار بالسعر العالي، وبتحاول إنه تتخطى هذه العواقب العقاب الجزائيات الحكومة خدتها. والسودان دولة هشة، الدولة ما بتقدر، محاكم بتاعت دعم السريع، وخطينا رئيس اللجنة حمدتي وبتاع لجنة الطوارئ، بيتفكر انها كلها حلول ترقيعية ما بتحل المشكلة الحقيقية، لانه في مشكلة بتاع ندرة، في مشكلة بتاع عدم انتاج، في مشكلة بتاع ان الحكومة ما عندها رؤية استراتيجية انها يخرج من الازمة الاقتصادية، غير انها مهتمة بالخارج، انه الخارج لابد يعينها. لكن بيتفكر انه السودان لابد يغيروا اولوياتهم ويكثروا من يعني يكون الاقتصاد هي الأولوية أكثر من الصراع السياسي الموجود بين النخب. أنا بفتكر أن القرارات دي ما حيكون عندها أي فعالية، هي قرارات تعسفية، قرارات أكثر أنها تحسس الرأي العام أن الحكومة عاملة حاجة أو في إنها بتعمل في شيء، لكن بيفتكر إنه في الواقع ما القرارات العسكرية والقرارات حاسمة ومحاكم طوارئ بيرجينا، بيذكرنا الأيام بتاعت نميري وذكرنا أيام بتاعت الإنغاز الأولى، فلذلك بيفتكر إنه ما حتكون الأثر بتاع الاقتصاد حيكون أثر سيء، أثر مردودة حيكون سيء. أنت عاوز حلول بهدوء شديد جدا وتدع تدابير غير هذه التدابير العسكرية التعسفية. بالنسبة للحلول أنا بفتكر أن أول الحلول، أول حاجة الطاقم الاقتصادي الموجودة مفروض كلها تزق. أنت لا عندك وزير مالية حقيقة وزير مالية، أنت ما عندك طاقم اقتصادي قوي، ما في دراسات قوية قدمت إنها عشان أو حلول واقعية لحل هذه المشكلة. وتضع لك لجنة بقيادة حمدتي يكون رئيس اللجنة الاقتصادية، افتكر انها ذاته هي اساءة للاقتصاد واساءة للاقتصاديين واساءة للناس اللي حملت اللواء بتاعت الاقتصاد وعندهم الكفاءات ويرأسوا حمدتي عشان دارين يفتش لهم حل ريعي. الحل الريعي انه حمدتي يمشي فتش لنا قروش جيبها علينا عشان هات لنا قروش عشان نحل المشكلة. افتكر انه لا يصلح حمدتي انه يكون يرأس اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاقتصادية يرأسوا خبراء اقتصاديين، الناس عندهم ناس السوق. بفتكر انه لابد يعني في النهاية الكل هيخسر، حتى الاستثمارات ما في طريقة انك تستثمر في بلد انه التضخم فيها الان، التضخم الان في السودان حوالي يعني حوالي 220% 230%. اذا خطيت الاستثمارات في السودان الان بقول لك بدوك فيها كم بالكثير 16%، فما في زول بيستثمر في هذا البلد. فلذلك بفتكر انه اول حاجة يفكروا فيها انه يوقف اتباعة الحكومة للقروش دي، توقف، لأن الحكومة بتتبع في القروش وتصرف في مشاريع، مشاريع كلها مشاريع سياسية بائسة، لابد من إيقافها. وحكاية التضخم ده لابد الناس يطلبوا إنه التضخم ده تنزل. الشيء الثاني بيفتكر إنه يعني قضية السلام، مع السلام الناس يعني لابد إنه يتحركوا في هذا الاتجاه، يكملوا ملفات السلام دي تكفل بسرعة. ويكون في توافق وطني. الآن الأقصاء والأقصاء المضاد الماشي في السودان ده ما مرحب بها خالص، ويوقف هذه اللجان، مش عارف لجنة إزالة التمكين، مش عارف هذه كلها إزعاج وقاعد تضرب في الاستقرار الاقتصادي. محتاجين إنه يكون في قانون يفعل، أي زول أفسد يحاكم، أي زول أفسد بالإجراءات القانونية، مش محاكم طوارئ التعصفية اللي الآن ماشية كلها تقف، ويكون في توافق سياسي أكبر. وأكثر شيء إنه يفكر في مسألة الاقتصاد وما يدخم الحكومة، لأنه الآن في سلام، مع سلام كلها برضو وظائف وغيره. لا يعني أفتكر إنه مهم إنه الناس يراجعوا حكاية التوظيف في وظائف الدولة، لأنه الدولة لا تستطيع أن تتحمل مزيد من النفقات. خيارات السيناريوهات المتوقعة، السيناريو الآن موجود، وحكاية عجزي بتاعت حمدوك هو يعني برضو يعني ما عاوزين نحمله أكثر من طاقته، قدروا حاله يعني. وعنده طاقم، بيفتكر انه طاقم بائس جدا حوله. الآن كلهم يعني مجموعات من المهاجر، ونفس المجموعة يعني عنده مجموعة جاءت معه من أديس وحاولين حوله. بيفتكر انه حلولهم يعني عايشين في 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 غرفهم المغلقة. الواقع الخارج الواقع سيء جدا، واقع مر. فلذلك هو يحتاج انه يعيد النظر في انه في استمرارية حكومته، وهو ذاته يعيد نفسه، وهو ذاته هل هو قدر هذه التحدي، قدر هذه المسؤولية، ولا هذه المسؤولية افضل انه الشعب السوداني يتفقوا على اشخاص اخرين يحاولوا انه يجدوا حلول ناجعة وحلول يعني مرضية للناس. لكن محتاج انه يكون في وقفة لكل السودانيين، ويكون في وقفة بتاع مراجعة، لانه البلد الان مخاطر كثيرة جدا، واذا انهارت الاقتصاد سينهار كل شيء، سينهار كل شيء. وبعدين البلد الان ميليشيات وعمل مسلحة وحركات مسلحة وجيش دعم سريع مسلح، كل بلد مليئة بالسلاح، وما انهيار الاقتصادي برضو هيزيد النهبي ويزيد العنف في البلد. فلذلك الناس محتاجين انه يعالجوا هذه القضايا السياسية بهدوء، ويركزوا على مسألة أولية، مسألة بتاعت الإنتاج. إحنا ننتج كيف؟ إذا عاوزين ننتج وإذا عاوزين نستثمر محتاجين إنه نوقف معدلات التضخم الموجود في البلد. التضخم 220% وأكثر، لا أحد يستثمر في ذلك البلد. فلذلك ده يتطلب إنه أنت تخفض الإنفاق العسكري. مهم جدا إنه الدعم السريع، الجيش يقلص الصرف بتاعته عشان ما يكون في صرف متزايد، وحكومة تحاول إنه بقدر المستطاع إنها تركز على السلع الأساسية وتترك السلع الكمالية التي تأتي إلى السودان. والتنفيذيين ذاته يعيشوا حياة بتاع تقشف، الدولة كلها تعيش تقشف، يعني يوقف هذا أي صرف غير أساسي توقف، التعيينات التي تتم توقف هذه التعيينات عشان يكون الجهاز الحكومي ما يترهل، ويسعوا إنه نعيد إنه إعادة هذه المشاريع الإنتاجية التي توقفت. الآن في مياه متوفرة، لكن لأننا ما بنقدر إنها نديرها بالطريقة الصحيحة، الآن بقت لنا أزمة وبقت مشكلة. لكن بفتكر إنه يعني العام الزراعي بكون مبشر، الناس يركزوا على المشاريع الزراعية، يركزوا على مسألة الصادر، ويحاولوا بقدر الإمكان مسألة الصادر دي الدولة تكون عندها لها تأثير عشان العملات تمشي وتجي راجع. الآن الشركات وهمية بتصدر وما بتجيب القروش، شركة بتصدر تطلعوا يلغوا الشركة ويعملوا شركة آخر. فلذلك الحكومة محتاجة إنها في بعض السلع خاصة السلع بتاعت الذهب السمق العربي تعاد عليها الترتيب، إن الحكومة تتولى يعني تتولى تصديرها. وفكرة بتاعت المحفظة بتاعت السلع الاستراتيجية يعني تمويلها لابد إنه يشجع في اتجاه إنه الحكومة تدخل في مسألة التصدير ده وما تتركه للشركات الخاصة، لأنه الشركات الخاصة بالشح الموجود الفلوس كلها تحولت. الآن الثروة تحولت من السودان إلى الخارج، مشت كلها إلى الخارج عبر هذه الشركات الخاصة. فلذلك يجب إيقافه، لا وإيقاف مسألة الشركات الخاصة تتولى مسألة التصدير السلع، خاصة السلع الاستراتيجية المهمة للبلد. إحنا الآن الصمغ العربي محتاج إنه الحكومة تضع إيده عليها، الذهب الحكومة محتاج إنها يعني عندها شركاتها هي بتصدر ويعني وتنتج، مش تنتظر إنه ناس ينتجوا ويقلع منهم، هي ذاته تنتج وتصدر. بفتكر إنه واحد من الإجراءات المهمة. فمسألة يطور مسألة المحفظة بتاعت السلع الاستراتيجية تطور بطريقة تكون عندها تأثير على مسألة الصادر، مش الوارد فقط، الصادر يعني. لكن بفتكر إنه تحديات عظيمة بحتاج إنه الشعب السوداني يتوافق ويتركوا المشدات السياسية ويركزوا على مسألة حياة الناس ومعاش الناس.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر كل من البروفيسور حسن بشير مدير جامعة البحر الأحمر والخبير الاقتصادي المعروف، وبنشكر أيضا البروفيسور حامد التجاني الأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كثيرون في صدورهم فتنزل الأحوال لحلوم روحة العرب أصلها كرم وإلى العرب تنسب الفتن أيقظ الدهر بينه فتنا ولكم أفنة وراء الفتن
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تشهد البلاد ارتفاع مضطرد في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تزايد متسارع في معدلات التضخم وارتفاع شديد في الأسعار وأزمة اقتصادية ومعيشية خانقة. للوقوف على أسباب هذه الأزمات والإشكاليات الاقتصادية وكيفية معالجتها، حنستضيف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل. مرحبا بك يا أستاذ حافظ في راديو دبنجة.
طيب، خلينا نبدأ بالارتفاع المتزايد لسعر الدولار. في تقديرك السبب شنو للارتفاع القفزة الهائلة دي؟ يعني الدولار الآن وصل 241، ما السبب في تقديرك؟
السبب الأساسي أنه في عجز بين احتياجات الاستيراد وما هو متاح من عملة أجنبية أو عملة صعبة لاستيراده، وبالتالي في عجز ما يقارب 5 مليار في ميزان المدفوعات، ده الحساب الرسمي للحكومة، وبالتالي العجز ده بيستدعي من سوق الموازي أو السوق الأسود. وفي ظل قلة الموارد من النقد الأجنبي بيبقى في طلب عالي على العملة الصعبة للاستيراد أو لاستيراد، ممكن يكون برضو فيه هجرة بتاعت رؤوس أموال، وفي ممارسات تانية برضو بتاعت تهريب، طبعا كلها بترجع لهجرة بتاعت رؤوس أموال دي باستمرار بترفع من سعر العملة الصعبة. الحكومة هي طبعا مفروض تتدخل بالأدوات المتاحة لها اقتصاديا، اللي هي إذا كان عندها احتياطي وده ما موجود، أو إذا كان بتقدر تقلل الطلب على السلع اللي بيستوردها، وأغلب السلع اللي بتستورد هي سلع أساسية، من الوقود إلى قمح إلى أدوية وكده. يعني في بعض السلع الحكومة وقفت استيراد السيارات ونتيجة لبرضو الركود الحاصل نتيجة لكورونا قلل برضو من استيراد، لكن بعد ده برضو في طلب عالي على سلع مفروض تجي من برا، لأن السودان أصلا ما بينتج، ما في إنتاج كافي يغطي احتياجات البلد، فبالتالي الناس بيلجوا للاستيراد من برا، وده واحد من ده الأسباب الأساسي بيخلي القيمة بتاعت العملة السودانية تنخفض باستمرار مقابل العملات المحلية وكده.
طيب اللجنة الاقتصادية كانت اتخذت قرارات وقالت إن القرارات دي يعني هتسهم في خفض الدولار، لكن هذه القرارات ما كان عندها أي أثر بالرغم من حملات المداهمة لتجار العملة سواء كان في الخرطوم أو في
هو من أكبر الأخطاء أنه أنت دار تعالج مشكلة اقتصادية بدون استخدام الأدوات المتاحة والأدوات النقدية، وتستخدم الأمن والاعتقال. أفكر أنه دي سياسات فاشلة جدا، لا تعالج المشاكل الاقتصادية بسياسات أمنية وبوليسية. والمسألة دي جربها نميري، جربها النظام ده أعدم مجدي وجرجيس وما بتحل مشكلة. لا، وبعد ذاك المسألة الثانية، الحكومة المفروض تكون مسيطرة على الاقتصاد وعندها القدرة في أنه توجه الاتجاه هي ماشا. الحكومة إذا هي ما قادرة تسيطر على شركات قطاع عام حجم التداول بتاعها يمكن يصل ل40% من الناتج القومي، وبالتالي ديل عندهم فايض بتاع السيولة، وهم ذاتهم بيشتغلوا في مضاربة بالعملات الأجنبية، ما بيدفعوا ضرائب، ما بيدفعوا جمارك، بيستثنون من كل الإجراءات، وديل ما عندهم علاقة يعني تحت ولاية وزارة المالية. وده أكبر خطأ مرتكبات الحكومة دي وقبل عربية، وده إذا ما تعالج ما حيتعافى الاقتصاد السوداني نهائي.
طيب في تقديرك الحكومة المفروض تعمل شنو للحد من الارتفاع المتزايد لسعر الدولار؟
والله الحكومة، شوف، هي الحكومة مفروض يعني هي المسألة دي بتتم كيف؟ بتتم بأنه أنت كيف تقدر تزيد الإنتاج، لأنه أنت من خلال الإنتاج بتقلل الحوجة لاستيراد سلع، بالتالي بيكون عندك سلع ممكن تصدر. والسودان عنده يعني سلع المنتجات الزراعية ممكن تتم لها صناعة تحويلية تصدر. عندنا بنصدر برضو مواشي، المواشي دي بدل تصدر حية ممكن تصدر لحوم وتصدر جلود وتصدر جيلاتين بأشكال مختلفة، برضو ده بيكون فيها قيمة مضافة وبيكون خلقت فرص عمل. المسألة الثانية، المعالجات بتتم في إطار الاقتصاد الكلي، لأنه في خلل في مسألة الاقتصاد الكلي بشكل عام. يعني احنا محتاجين نراجع سياساتنا الضريبية، محتاجين نراجع علاقات الإنتاج، محتاجين نراجع الاحتكار الممارسين جزء كبير من ضمنها شركات القطاع العام، الشركات الأمنية والشركات التابعة لوزارة الدفاع. دي كلها مفروض تتراجع وتكون تحت ولاية وزارة المالية وتخضع لتوجيهات وزارة المالية وتوجيهات السياسة الكلية بتاعت الاقتصاد، اللي هي مفروض الحكومة هي تأسيسها ومفروض الحكومة هي تنفذها. فإذا ده ما تم، إذا أنت عندك قطاعات زي دي أنت ما مسيطر على وزير المالية يقول نحن مسيطرين على 19% فقط، فتبقى دي في مشكلة، تبقى دي مشكلة حساسة. المشكلة اللي بتتحل لأنه الناس دي طالما هم عندهم متاح لهم من موارد وسيولة، عندهم القدرة في أنهم يضاربوا، عندهم القدرة في أنهم يهزموا أي سياسة أنت ممكن تضعها. وده بالضبط القاعد يحصل، ودي مسائل معروفة ودي اللي بتحتاج لإجراءات. والحكومة مفروض تكون بولد يعني شجاعة أنها تتخذ الإجراءات المطلوبة وتواجه العساكر اللي هم بدل دورهم في حماية الأرض والوطن وخلق وحفظ الأمن يتاجروا باللحم ويتاجروا بالدقيق ويتاجروا، ده ما شغلهم. وده المفروض الحكومة تواجهه بشجاعة، إذا ما واجهته بشجاعة ما حتعدل أي سياسة اقتصادية. بالإضافة إلى أنه البقاء النظام لسه هم عندهم كمية بتاعت موارد وسيولة وعندهم القدرة في أنه يضربوا. يعني كل ما انت وضعت سياسة هم ممكن يهزموا لك، فانهم هم عندهم القدرة في انهم يضربوا يحتكروا وكده. وزادة مفروض تتراجع المسألة بتاعت الاحتكار في الاقتصاد واللوائح والقوانين اللي بتحكم دي، يراجعوا مصروفات الدولة، يراجعوا حتى الموازنة الداخلية، لانه كل ما انت صرفت مولت بالعجز كل ما اضعفت القيمة بتاعت العملة الوطنية بتاعتك.
الملاحظ انه في خلافات داخل الحكومة او في التوجه الاقتصادي في قضية رفع الدعم وايضا الميزانية المعدلة، وفي خلافات بين اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير والحكومة او وزارة المالية، في رأيك المخرج شنو؟
وشوف انا داري اقول لك حاجة، سواء كان الحكومة او اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاقتصادية بتطرح بدائل نظرية، ده ما بينفع. يعني انت بتطرح اول حاجة، انت عشان تضع اي سياسة اقتصادية لازم تكون عارف الموقف الاقتصادي الحقيقي في السودان، فلم يكون عندك المعلومات على أساس تضع السياسة، لكن التركيز كله على أن الحكومة ما تنفذ سياسات صندوق النقد الدولي، ما تنفذ. وطبعا لأن الدعم، رفع الدعم وتحرير السلع دي سياسات صندوق النقد الدولي، لكن دي ما هي، هي مش سياسات صندوق، ده بيجي الترند العالمي. فأنك إنت يعني المسألة بتاعت دعم السلع دي ما موجودة في أغلب الدول، إنت بتدعم الشرائح المتضررة أو الأقل حظا أو الأقل دخلا، بتدعمها بنظام بتاع دولة الرفاهية أو الويلفير ستيت المتاحة دي، ودي مفروض تتخطى لها أسس على أساس أنه إنت تدعم النازل، لأنه إنت يعني يعني وبعد ذلك الدعم ذاته، هل الدعم ده فعلا هو موجه للناس اللي بيحتاجوا له؟ ده سؤال يعني، في جزء منه بيتهرب، في جزء منه يعني وكده، والجزء الوقود بيتباع بخمسة أضعف سعره في السوق الأسود، وفي ناس كتار أغلب الوقود المفروض يمشي يتباع بالسعر اللي يفترض أنه يكون مدعوم، ما بيمشي، الناس ما بيحتاجوا له، لا في بيحتاجوا له في زراعة وفي مواصلات، ما بيلقوا ناس اللي هم سماسرة وبيستفيدوا منه. الحكومة أنا يبدو لي أنا بفتكر أنه الدعم ممكن تستمع، والموارد اللي كانت بتصرف في الدعم تصرف في دعم يتخلق ما يعرف بشبكة التأمين الضمان الاجتماعي للناس الأقل حظاً، ودي تتم على أساس حجم الأسرة ومستوى دخلها، والحكومة يكون عندها جهاز عنده المعلومات اللي يقدر يوجه الموارد دي للناس المحتاجين لها. يعني في ناس محتاجين وعندهم عربات بمليارات، دول ما محتاجين لبنزين مدعوم، دول ممكن يشتروا من السوق الأسود. لكن أنت مثلا المواصلات مفروض تخلق شركة مواصلات عامة، والحكومة تدعم مصاريف تشغيلة بدل تدعم سعر الوقود ويكبوا بتاع الحافلات ويمشوا يبيعوا في السوق الأسود وما يشتغلوا مواصلات. فدي كلها بدائل، سياسات بديلة للحكومة تفكر، فالناس لازم يكونوا كرياتيف. المسألة الثانية، أنت في السودان يعني السياسات بتاعت الاحتكار، إذا أنت دار تفتح السودان للاستثمار الدولي دي لازم تكون ما في. المسألة الثانية، إذا السودان بناء أسا بفاوض عشان يخش منظمة التجارة الدولية، عندها شروط ومن ضمنها لا يقبلوا احتكار ولا يقبلوا يعني الشكل الفساد الممارس في مسألة التجارة، سواء كانت تجارة خارجية أو تجارة محلية. فلازم يتم إصلاح للمؤسسات اللي بتدير القطاع الاقتصادي بشكل عام. البنوك لازم يعاد النظر فيها، بنك السودان وقوانينه لازم يعاد النظر فيها. فدي إذا ما تم فيها إصلاح الحال الاقتصادي ما بيصلح.
طيب، الملاحظ خلال الفترة الأخيرة في تزايد مضطرد في معدلات التضخم وارتفاع شديد في الأسعار، في تقديرك السبب شنو وكيف المعالجة لهذه المسألة التي
طبعا التضخم لأنه السودان بيستورد أغلب احتياجاته، وبالتالي دي كل ما انخفض قيمة العملة السودانية كل ما زاد السلع السودان بيستوردها، وبالتالي دي حتزيد السلع في السوق المحلي. دي واحدة من الحاجات، زي ما أنا قلت لك أن إحنا ما قاعدين ننتج أغلب السلع اللي بنستهلكها، فبالتالي ارتفع سعر الدولار وانخفض قيمة العملة السودانية، وده تضخمي. المسألة الثانية التضخمية هي العجز في الموازنة. الحكومة زادت المرتبات بنسب تتواعد من 500-600%، وبدون ما تضمن أن عندها مصادر حقيقية لتمويلها، فبالتالي هتمول من العجز عن طريق البنوك، الاستدانة من المؤسسات المصرفية، ودي هي بتزيد من التضخم، لأنها دي بتضاعف من حتة التضخم، لأنها إنت بتضطر تطبع قروش ما حقيقية بتدخلها في النظام الاقتصادي، وبالتالي دي بتساعد في خفض قيمة الجنيه السوداني وزيادة الأسعار، ودي تضخمية. فدي تحتاج لمعالجة في إطارين، في إطار السياسة النقدية وفي إطار السياسة المالية، المهم في إطار سياسة الاقتصاد الكلي. فإنت لازم تعالجها، لازم تعالج المسألة دي، تشوف مصادر إيراداتك أنت كيف تقدر تزيدها، تشوف مصادر مصروفات الدولة أنت كيف تقدر تقليلها وتخليها ضرورية وتوجهها للقطاعات الأكثر حوجة، الاستثمار في الصحة، الاستثمار في التعليم، والاستثمار في البنية التحتية، والقطاعات ممكن تكون قطاعات منتجة مثلا الزراعة المطرية، إصلاح الزراعي في المشاريع المروية. دي الحكومة لحد أسا ما انتبهت للمسألة دي وما عالجتها، فبالتالي تفاقمت. طبعا بالإضافة إلى أنه طبعا في ناس عندهم موارد وقدرات بيستخدموها اللي هو للاحتكار ولتنشيف الأسواق وزيادة الأسعار، ودي الحكومة ممكن برضو يكون عندها من الوسائل أنها تتعامل معهم فيها.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الأستاذ حافظ إسماعيل على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا خلال الحلقة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. السيول تقطع طريق عطبرة هيا لليوم الثالث على التوالي، ومناسيب النيل لا تزال عالية في محطة شندي بنهر النيل. مذكرة من 26 كيان النوبيين بالشمالية تطالب بإلقاء قرارات إنشاء سدي كجبار والدال، والقصاص من قتلة شهداء كجبار. عمال مصنع سكر كنانة مستمرون في الاعتصام ويطالبون بإقالة العضو المنتدب والاعتراف بلجنة التسيير للهيئة النقابية. لجان المقاومة ترحب بإصدار الهيئة القضائية منشور حماية الشهود، واعتصام عمال هيئة مياه الخرطوم لا يزال مستمرا. الجبهة الثورية تقرر إرسال وفد رفيع المستوى لزيارة المناطق المنكوبة في السودان تضامنا ومساعدة لضحايا الفيضانات. عشرات المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة يعتصمون أمام وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، ورئيس المبادرة يأسف لتجاهل الوزيرة لهم وعدم تفاعلها مع المطالب. سلطات الاستخبارات بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان تعتقل 3 مواطنين ينتمون لمناطق سيطرة الحركة الشعبية منذ أشهر. قتل النازح عبد العظيم حسن عثمان بآلة حادة في الرأس بواسطة مجهولين شرقي نيرتتي بولاية وسط دارفور. سكرتارية برنامج صندوق بناء السلام في دارفور توصي بتشكيل لجنة فنية لوضع المشروعات والبرامج التي سيتم تنفيذها بواسطة الأمم المتحدة. ولاية كردفان تشهد ارتفاعا نسبيا في عدد القياب وسط البنين والبنات لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية. خبراء يقولون تدهور الاقتصاد السوداني يعود سببه لتقليص دور السكة وحديد، ويقترحون برنامج إزعافي وتوسعي. ربنا يرفع البلاء والوباء عن أهلنا في السودان، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.